الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في أحداث السيرة النبوية. انتهينا من فتح مكة ومن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصار الطائف، ثم من تقسيمه وغنائه. وأثناء التقسيم سلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلك التأليف، فكان يعطي بعض الكبار والرؤساء أموالا كثيرة، فكان يعطي الواحد منهم 100 من الجبل، حتى إن الأنصار تكلمت وعجبت في نفسها شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعهم واستمرار. ثم إن بعض أهل الشقاق والنفاق اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن رجلا قال عن هذه القسمة من المنافقين، أخذ يتكلم وارتاب لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يقسم قسما وهي الغنائم التي كانت في جعلانه، اذ اتاه ابن قويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعطني. فقال رسول الله: ويلك، ومن يعدل اذا لم اعدل، لقد خذت وخسرت ان لم اعدل. ويحك، ويلك، اذا كان النبي لا يعدل فمن الذي يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله اقبل لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا، يعني هذا الرجل بن خيصر هذا يخرج من أصله وله أصحاب، ما صفتهم؟ قال: فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يخرج من قلوبهم ولا يتفقهون فيه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإنما يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وليس من قلوبهم. وهذا علامة الرياء أنه جمع العبادة ولكن بدون إخلاص وبدون صدق، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه مباشرة سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نفسه فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم إذا كان قويا ناشدا فإنه يصيب الرمية يعني فريسة، يصيبها فينزل فيها فيخرج من الجهة الأخرى لا يعلق به شيء سبحان الله. السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في رسمه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضيه وهو قدح فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قزبه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم من قوته، من قوة الإحسان، ليس فيه دم، من قوة مفاده كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل الرصاصة اليوم حين تنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عبديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني في الطرف، ويخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب ذي القيصر الذين اعترض، الذي اعترض على قسمة رسول الله لأنه صاحب دنيا يغضب لها ويرضى لها، ليس بصاحب دين. والخوارج الى اليوم يبرزون على هذا النفق، لا يتحمسون للدين والعقيده والتوحيد، لانهم دائما يهتمون بالاموال، المال العام والبترول وهذه الاشياء، اما السنه والعقيده فانهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يغضبون لها. وجعلهم يخاطبون العامه بهذه القضايا، لان العامه كذلك معظمهم اهل ذمه، ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، اكثر العامه كذلك. اما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون له كثيرا، لا يرغبون له، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الاول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي وعلى سياسته في المال، اعترض بجهله وغباوته وبلدته، اعترض على النبي في سياسة المال، لمن تعطي هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة، على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خارج بعده كانوا يعترضون على الثلاثاء، ثم الخوارج بعدهم كانوا يكثرون السلاطين والعلماء ويكثرون الملوك والحكام ويفرضون عليهم الى هذه الساعه، وهم على هذا الخط المجلس وعلى هذه العقيده الفاسده وعلى هذه الطريقه الخبيثه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بعلامته، يقول ابو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب مع رجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل ثدي المرأة، قطعة لحم تقدر تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون على المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. وأمر بذلك الرجل فانكيس لما قاتلهم علي قاتلهم في النهروان، معركة مشهورة في التاريخ بين جيش علي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هؤلاء الخوارج. قاتلهم علي فاستأصل شحفته، وكانوا آلافا لم ينجو منهم الا تسعه فقط، قتله سحقهم ومعهم المسلمون. فعلي رضي الله عنه امر ان يلتمس هذا الرجل في القتل، يعني ان يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء ان الرجل لم يوجد. المره الثانيه لم يجدوه، المره الثالثه وجدوه، فاخبر عند علي فخر ساجدا لله شكرا،
أنه قاتل الخوارج الذين أوصى النبي وأمر النبي بقتله وبقتاله، وقال الله أكبر كبر علي وسجد لله شكرا. أبو سعيد كان معه في الجيش وقد رأى ذلك الرجل بعينيه، يقول أبو سعيد وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعف رسول الله الذي نعف. يا سبحان الله، نظر أبو سعيد إلى ذلك الرجل فإذا هو على الصفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل إلى مكة أحرم بالعمرة، وهذه العمرة الثالثة له عليه الصلاة والسلام، وكانت في شهر ذي القعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق اعتمر في حياته أربع عمر، وكلها كانت في ذي القعدة إلا واحدة كانت في ذي الحجة، لأنها كانت مقرونة بحجته عليه الصلاة والسلام. هذه العمرة الثالثة له كانت في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة، لما أسلم الغنائم في الجعرانة نزل إلى مكة محرما. وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة ولذلك لم يذكروها. من الأحداث التي حصلت أثناء هذه العمرة ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى يعلى بن أمية ويقال يعلى بن أمية أي بن أمية ينسب لها أحيانا يعلى بن أمية صحابي يقول كان يقول ليتني أرى رسول الله حين ينزل عليه أو حين ينزل عليه يعني حين يوحى إليه. قال فبينما تبنى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أذل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جدة متغلق بطيب. التغلق التلطخ بالطيب وغيره، عليه جبة مملوءة بالطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تغلق بالطيب؟ يستفت النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتيه كيف ترى في رجل أحرم في هذه الجبة المملوءة بالطيب. يقول فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه في هذه الخيمة الصغيرة لينظر إلى النبي ويوحى إليه. يقول فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة هكذا حين يوحى إليه، فقد رآه يعلى فهو يوحى إليه. يقول ثم سر عمر فقال عليه الصلاة والسلام أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به. قال عليه الصلاة والسلام أما الثوب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذا يجوز للإنسان أن يحرم في ثياب بها طيب، ولكن يجوز له أن يضع الطيب على بدنه فقط، وذلك قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. إذا كان الطيب في الثوب فيغسل، إذا كان في البدن ففيه تفصيل. إن كان وضعه على بدنه أو على شعره قبل الإحرام فلا بأس، ولا بقي الطيب فلا بأس. أما إذا كان الطيب وضعه بعد الإحرام فلا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يضع الجبة التي بها الطيب وأن يغسل الطيب عن بدنه. هذا كان في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة، ولكن ثبت من حديث عائشة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد ذلك بسنتين وضع الطيب على بدنه قبل نفرة رأسه، وبقي كذلك بعد إحرامه، وضع الطيب قبل الإحرام، وبقي الطيب عليه بعد الإحرام، وقالت ترى وموصى الطيب في نفرة رأسه وهو محرم، يعني لمعان الطيب. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه الى المدينه. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمرته انصرف راجعا الى المدينه، واستخلف عتاب بن اسيد على مكه. وعتاب بن اسيد من بني أمية، وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة، يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. لا بد من إدعاء يعلم الناس فقه الناس في الدين. أما بلد ما فيها عالم، بلد ميتة، لا بد من أهل العلم، طلاب العلم يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس في الدين، لا بد من ذلك، وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات، لا بد. هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وجود أمير حازم عاقل يصيص الناس، ووجود عالم أيضا للعلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وبلغني عن زيد بن اسلم انه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عتاب بن اسيد على مكه رزقه كل يوم بالخمس، هذا الراتب الذي اخذه النبي عتاب بن اسيد، هذا اسمه وليس عثمان بن حسين كما نطق به بعض الناس الذين اخرجوا اشرقه الطريق في السيره وليسوا من اهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس اخرج اشرقه في السيره واخرج اشرقه في التاريخ فدخلوا على العلم وهم ليسوا من اهله. فعند به يقول: عثاب بن حسين اخطا في ذلك الاسم. لماذا؟ لانه ليس من المتخصصين في هذا، هو في اشياء اخرى، هو في الاحصاء في الاداره في اشياء اخرى يفهمها، لكن العلوم الشرعيه والتاريخ والعلوم الشرعيه لا يفهمها، فدخل عليها. ومع ذلك ما تكاد تدخل تسجيلات اسلاميه او مكتبه الا وعشرات موجوده. والله المستعان، خلت الصحه. يقول: فكان يعرفه كل يوم درهم. يقول: فقال فخطب الناس فقال: ايها الناس، عتاب بن اسيد يقول: اجاع الله كذب من جاع على درهم، اجاع الله كذب من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم درهما كل يوم، فليست بحاجه الى احد. احنا لما لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يطمع احد ان يقدم له رشوه او يقدم له محسوبيه. يعني انا عندي درهم وانا مستغني عنكم، فلا تسول لاحد منكم نفسه ان يقدم شيئا لا يحل. عندي درهم، لان بعض الناس طبعا لابد اذا جاء قاضي أو جاء أمين أو مسؤول، هناك الناس لصوص يستغلون دون العقل، عصابة يلتفون حوله يستغلون منصبه. فإذا كان هذا القاضي أو هذا الرئيس رئيس البلدية أو رئيس كذا، أو إذا كان رجل يخاف الله فإنه سوف يضرب هؤلاء، وإذا كان مجرما مثلهم فسوف يتحزن به حتى ينهب وينهب من الأموال العامة إلى الرشاوى وليس المستعار. هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقول له من البداية؟ قال: أنا عندي مرتب يكفيني، أجاء الله من لم يصدع هذا المرتب درهم كله. فأنتم يا عزيزي النصوص، أنتم يا أهل النهر والسن، إياكم أن تقربوا مني. أنا الحمد لله في غنى عنكم على أمثال يعني سياسة حالية من بداية حتى رأتنا يزيد رأتنا يزيد وهم هؤلاء لهم طرق ولهم أساليب خبيثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مسؤول فيقادعونه ويؤثرون للنار في جوفه. فهو العبد المسكين خدعوه أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة والعياذ بالله. فليس منتج الله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ثم إن عتاب بن حصين رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام، وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج فرض كفار هذه السنة في المسلمين، ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يجعل التغيير. فكان سبق كانت العرب على نشط محرك وكان يقفون عراقا حول الكعبة ثم في المسجد الشمال لأنه لم يجعل رجع المدينة عنده مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحرفاتهم التي حرفوها. والذي تولى الحج هو عتاب بن حصين رضي الله تعالى عنه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التي بعدها في السنه التاسعه امر ابا بكر على الحج والذي حج بالناس وامره ان لا يطوف بالبيت عريان وان لا يحج بعد العيش. فالنبي عليه الصلاه والسلام غير طرق الحج في السنه التي بعدها، اما في هذه السنه فالامر على ما كان عليه. ولكن الامير من المسلمين وهو عتاب بن حصين رضي الله تعالى عنه في السنة التاسعة وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غزوة تبوك. وتبوك منطقة معروفة الآن هي بلد كبيرة معروفة من شمال المملكة تبوك وهي حدود الشام، فإن الشام عند العرب تبدأ من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أسئل عن الخوارج، الخوارج يحتاجون من حضرة ثم اسمع في علاقك ما تسمع في حجك ما معنى ما تسمع في حجك يعني طرف السعي للتقصير يعني الذي تسمعه في حجك عند الكعبة في مكة الذي تسمعه في حجك في مكة افعله والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل يطوف ويسعى كذلك المعتمر كذلك المعتمر يطوف ويسعى هذا المقصود والله أعلم. نعود إلى درس يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة أي فقرا وحاجة وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دون الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما هي المناسبة بين الآية الأولى والآية الثانية؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وهم اهل الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس ومجاهد وابن وسعيد بن جبير وقتلت وضحاك وغيرهم انه لما امر الله تعالى ان يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عنا المتاجر والاسواق ايام الحج وليذهبن ما كنا نسيب منه. فحولهم الله عن ذلك بالامر بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يلقوا الجزيه عن يد الانصار. يعني اذا انقطعت عنكم المغارم الاسواق والاموال والبضائع في الحج التي يأتي بها المشركون هناك باب اخر قال الجهاد والجزيه. يقول الحافظ ابن كثير: كنت عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قتال الروم لانهم اقرب الناس اليه واولى الناس بالدعوه الى الحق لقربهم الى الاسلام واهله. وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يؤمنكم من الكفار والنجد فيكم غيظا واعلموا ان الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على غزو الروم عام تبوك وهو العام التاسع وفي شهر رجب، وكان في ذلك الوقت كان حر شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الايام التي امر فيها النبي الخروج الى تبوك. يقول الحافظ: وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس امرها ودعا من حوله من احياء الاعراب للخروج له فاوعد معه بشر كثير قريبا من 30,000 وتخلف اخرون ما في ديوان ما في كتاب يجمع الناس 30,000 خرجوا مع النبي تخلف اناس لا يدرى عنهم. يقول الحافظ: وتخلف اخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين والمقصرين ولامهم وردقهم وقرفعهم اشد التقريع وقبحهم اشد القبيح وانزل فيه القران يتلى وبين امرهم في سوره براء وامر المؤمنين بالنفس على كل حال. فقال تعالى: انتم خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليكم الشقه وصاحبون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون. يقول ثم قال تعالى: وما كان المؤمنين هذه هي اخر سوره التوبه لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يقول الحافظي: ان هذه ناسخه لتلك. وقيل لا، المقصود ان سوره براءه كان الكلام فيها عن مسألة تبوك عن غزوة تبوك هذه وما جرى للمنافقين فيها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعد يتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكة، يقول: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة الى رجب، يعني من سنة 9. هذه الفترة قريبا من 7 أشهر أو 6 أشهر أقامها في المدينة. ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. ثم نقل محمد بن إسحاق عن شيخه حديث الغزوة. يقول: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد وحين قامت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون السفوس في الحال من الزمان الذي هم عليه. يعني الان وقت الصيف الثمار قامت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون رطب المدينة وظلال المدينة يعني وقت صعب حر رغيق والثمار صادق. فالناس اهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشقوص. فالنبي جاء في وقت شديد وامر عنده خروج للجهاد. والله هذا الامتحان، هذا الاختبار. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما يخرج في غزوه الا كنا عنه يرضى بغيره، لا يذكره، لا يذكره. يعني اعراض ان يغلي جهه الشمال مثلا يسال عن الطريق في جهه الجنوب حتى يظن الناس انه سوف يخرج الى الجنوب. هذا معنى كن بغيرها او يرى بغيرها الا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس بوجهته حتى يتهيأ. يقول إلا ما كان من غير رغبات فإنه بينها للناس ببعد المشقة وشدة الجمال وكثرة الأذين الذي يسند إليه الريم والعرب في الشام وعلى مئات الملوك ليتأخذ الناس بذلك أثبته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حس الناس وحذرهم ويحرضهم عن الخروج. فمر به أحد المنافقين يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم وهو في جهاز ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة، بني سلمة من الخزرج وهو رهط جابر بن عبد الله، وكان في قبتين الآن مسجدهم ومسجدهم وكان يسمى جد يسمى الجد. هذا منافق وكان مع النبي في صلح الحديبية وما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس بايعوه هو ما بايع، اختفى خمس سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسالة يعني يقول له يا جد هل لك الآن في جناد بني الأصفر، هل لك في قتال الروم هم بني الأصفر. اسمع الاعتذار، اعتبار هذا المنافق ماذا قال؟ قال يا رسول الله ألا تأذن لي ولا تفتني، يعني هل تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا بالنساء مني، فإني أخشى إن رأيت نساء بني أصفر أن لا أصبر. إذا أشد لا يكون أخبر عنه خبيث يدرك الجهاد الخروج لرسول الله يخشى من فتنة النساء. فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له قد أذنت لك. يقول الحافظ ففي الجد، يقول محمد بن إسحاق ففي الجد أنزل الله هذه الآية، هذه الآية نزلت على بيت ومنهم من يقول ذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لموعظة للكافرين. سقطوا في الفتنة، التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه هذه الفتنة، نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين وبعضهم لبعض لا تنظروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة لأنه مشمل فتنة، أخرجوا في هذا الوقت. فبدأ المنافقين يتحركون يقول لا تنظروا في الحر، جهالة في الجهاد وشك في الحق وإرجاف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم وقالوا لا تنظروا في الحر قمار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جد في سفر وأمر الناس بالجهاد والانتماس، يعني التسلل الجد، وحض أمر القوى على النفقة والحميان في سبيل الله. فحمل رجال من أمرنا واحتسبوا، بدأ يجري النفقة وتجهيز جيش، جيش عسير 30,000 يحتاج لنفقة كبيرة، والجيوش كما يقولون يعني كثير على بطونهم لابد من نفقة. مؤونة لم تفطن حتى جسم يحكم النبي. فبدأ الصحابة يتبرعون. أبو بكر جاء بذلك يقول وعمر جاء بنصف ماله. عبد الرحمن بن عوف كذلك. الأبي جهل والأنصار حتى من الأنصار يأتي بصاع من تمر. فأخذ المنافقون والمزولة في المؤمنين والمزولة في الصدقات. إن رجل من الصحابة جاء بمال كثير قالوا ما أراد رسول الله. وإن جاء بشيء قليل قال إن الله لغني عن هذا. أجلس الكلمة فيها كذا لا يقدمون لا يتبرعون لا ينفقون. نسعى الجزيرة على التعليق. سبحان الله العظيم. والنزول المنوف الصدقات كما قال الله عنه. السخرية استهزاء إرجاء تخذيل تسبيح هذا عمل المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية. بل هناك من يأذن وأمر في هذه الفترة الصعبة كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مقيم في الشام أبو عامر الراهب. تذكرونه أبو عامر الراهب هذا الذي سماه النبي الفاسق. تذكرون آخر موقف معه كان في أحد. أبو عامر حضر مع جيش المشركين في أحد ولكنه سفر خرج إلى الشام وبقي هنالك يترصد بالإسلام المسلم. وطبعا هناك في الشام فر هناك عند في الشام عند الروم النصارى معارضة كما في الرمل إلى لندن. هذا قرر الآن إلى هناك إلى الروم معارضة وأخذ تفاوض وينسق مع المنافقين في المدينة للقضاء على الإسلام. المنافقون الآن يعني ليس مسألة استهزاء والسخرية وتقليد على الجهاد. هناك مؤامرة كبرى وعظيمة تنسق مع أبي عامر الخبيث الذي نشأ إلى الروم لضرب الإسلام والمسلمين. وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قاعدة في المدينة لهم. ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء. شفت كيف النفاق؟ بنوا لهم مسجدا ففرقوا جماعة المسلمين. كانوا مسلمون في قباء يصلون في مسجد واحد. بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصبحوا يصلون فيه. وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتجهز للغزو ويجهز الجيش وطلب منه أن يصلي في مسجده حتى يأخذ المسجد السبرة الشرعية حتى يقال صلى في الرسول حتى يأخذ السبرة الشرعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من توفيق الله له قال الآن نحن مشغولون ولكن لم نرجع. فالنبي أعظم قال يا جسر من تبوك أصلي لك لأن الآن فأنا لست متفرغا لذلك. فما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وسيصل أتيك حقا إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوة. ما الذي حصل لهذا المسجد؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش والصحابة يتبرعون حتى النساء أخذ النساء يرسلوا الحلي والأزودة والطعام يرسلوا الأشياء يتبرعون فيها إلى هذا الجيش. أما عثمان بن عفان فكان أكثر المتبرعين. تبرع بألف دينار من ذهب مبلغ كبير جدا. تبرع به عثمان بن عفان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلب هذا المال بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد الغيب. ما ضر ابن عفان ما فعل بعد الغيب. وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. ذكر الله سبحانه وتعالى وصور احوال الناس في هذه الايام التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهز بها الجيش للخروج الى الشام. ذكر الله سبحانه وتعالى احواله في كتابه العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس في المدينة. الله سبحانه وتعالى يقول للمنافقين وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قول الطير منهم. استأذن قول الطير يعني قول الصح والزنا والقوة. منهم المنافقين، وقالوا ذرنا لكم مع القائدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالصة وهي المرأة، الخوالف يعني النساء. يا سبحان الله، أهل النساء رضوا بأن يكونوا مع النساء، يجلسون في البيوت، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه، الآن الله عز وجل يكرم المؤمنين، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بقي الآن الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، منهم من جاء اعتذر ومنهم من جلس، ما جاء أبدا. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء، إلا أن تكون المعذرون يعني المعتذرون، اذن بالكاف الكاف، الذين يعتذرون بحق، إلا مرضى وإلا جنة، أناس يعتذرون بحق. وشأن المعتذرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، وإلا المعذرون من قبلهم أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر، وجاء بعذر باطل، وقال فلان عذر يعني تعذر بعذر باطل. فالتفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا الحق، وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس منافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب، من الأعراب إلا أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق، إلا أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق، وإلا أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لما في ناس جلسوا من القبائل المحلة بالمدينة، جلسوا لا زالوا لا شارقوا في الجهاد ولا اعتذروا يا رسول الله، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ذكر الله عز وجل أهل الأعذار: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، لا على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتيت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم كثيرا من الدمع حذرا ألا يبدو ما ينفقون. هذا هو البكاؤون. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحملهم، قال: ما عندي ما احملكم عليه، ما في نفقة، ما في ظهر احملكم عليه. فرجعوا يبكون حسرة وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله، يبكي على ان الجهاد فات. واولئك المنافقون يعتذرون بالاباطيل. يا سبحان الله، وهو ان يبكون، يبكون على ان الجهاد قد فات. قال الله عز وجل: انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بقوا على فوز الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ذكره ابن إسحاق. قال: بلغني أن ابن يامين ابن عمير بن كعب النضري، هذا من اليهود، لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ فقال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحملنا، فلم يجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. نحن تكأن الرجل رقى لحالهما، لكن فأعطاهما ناضحا لهما، فارتحلاه وزيدهما شيئا من تمر، فخرجا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكانت سبعه من الصحابه يرتحلون على البعير الواحد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورأى معه جماعة من الصحابة من الأشعريين، وكانوا من الأبطال الذين لا يسمعون أهل في الجهاد، ولكنهم ليس معهم ظهر، ما معهم ظهر. فأرسلوا أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: أرسل الأصحاب إلى رسول الله يسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش الأسرة وهو في غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى: وافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه عليا. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال: ما أجد ما أحملكم عليه، وكان غضبان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حالة يجفز جيشا من 30,000 مقبل على أمر عظيم، وجاء أبو موسى وافقه في غضب. فقال: ما أجد. أبو موسى رجع حزينا يخشى من النبي غضب عليه. يقول: فلم ألبث إلا سويعة حتى سمعت إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبو موسى. يقول: أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى. فأجبته فقال: أجب رسول الله، أجب رسول الله يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذ هذين القليلين، القليلين يعني دائرين، خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين. يقول: ستة أبغرة، ستة ابتاعهن حينئذ من سعد. قال: انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله، أي قال: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فارتدوهم. يقول: فقلت: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لكم ومن منعه لي في أول مرة. أبو موسى يقول لأصحابه: لا، لا تأخذوا من هذه الأشياء حتى تتأكدوا فعلا أن الرسول منعنا في البداية، منعنا. وقال له: يقول: حتى لا تظنوا اني قد حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله انك عندنا لمصدق، فعندنا مصدق لا تداعي الى هذا، ولكن قالوا: ولنفعلن ما احببت. تحبون يعني تحبون نفعل، نذهب الى النبي نتاكد. يقول: فانطلق ابو موسى بنفر منهم حتى اتوا الذين سمعوا مقاله رسول الله من منع اياهم، ثم يطعه بعض تحدثوه بما حدثه به ابو موسى سوا. تاكدوا فعلا ان ابو موسى كان صادقا في البدايه. تحرك هذا الجيش في هذه الاحوال الصعبه العسره، 30,000 من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونقف عند هذا الحد، وان شاء الله نكمل ظروف وما جرى لهذا الجيش في الطريق تفوق ان شاء الله اثناء عودته، ولا اثار لكم ترتبت على هذه الغزوه الكبيره. الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.